بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على تعريف علم الأصول مركبا، وكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ووقفنا عند قوله رحمه الله: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها. قال رحمه الله: معرفة كيف يستفيد الأحكام أو يستفاد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. وسيأتي الكلام على هذا الأمر. وهذا يعتبر من فائدة دراسة هذا العلم، أنه كيف يستطيع يستنبط الأحكام ويستخرج الأحكام وكيف يحمل كل لفظ على يعني ماذا على ماذا على حاله وحمله على مما ينبغي أن يحمل عليه. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. أيضا علم الأصول يدرس ويتعرض للمجتهد والمقلد، أيضا يعني ماذا أضيف إلى علم الأصول، هي أبواب أدخلت فيها، لأن الذي يستنبط الأحكام ويعني ماذا يستخرجها من مضى يعني أماكنها ومن أحكامها هو المستفيد وهو المجتهد. معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروطه وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأبواب كلها. قال: فائدة أصول الفقه. كما ترون أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض للمقدمات العشر التي تكلمنا عليها، وإنما تكلم على أصول الفقه، ثم ذكر هنا فائدة أصول الفقه ومن ألف في ذلك. فقال رحمه الله: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها أو يستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيها التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته ومميزاته. هنا عندنا التعليق أسفل: معرفة حال المستفيد، قلنا كما قال هو المجتهد، فقلنا هنا: وكذلك أصول الفقه يبحث في أحوال المقلد، لأن التقليد قسيم الاجتهاد، ولهذا يتكلمون في المجتهد والمقلد. وأول من جمع كفن مستقل، قال ابن النديم: وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة على حدة الإمام أبو يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا ما كتبه، ولهذا يرجع إذا كان يعني أيضا يقولون أن أبو يوسف هو الذي بدأ في هذا العلم، قلنا أين هذه الكتب؟ قالوا مفقود. قلنا إذن السبق يكون لمن؟ الإمام الشافعي. وابن نديم يقول أن أول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة ماذا؟ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. قال ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. قلنا ولهذا يرجع السبق للإمام الشافعي رحمه الله، لأنه أول من جمع كفن مستقل كما في كتاب الرسالة. وكما ذكرنا أنه ليس معنى أن العلماء والأئمة الذين قبل الشافعي ما كان عندهم علم الأصول، لا كان عندهم، لكن جمعوا كفن مستقل في سفر مستقل كما في كتاب الرسالة الإمام الشافعي. الأحكام، هذا اعتبر تتم الدرس الأول، تتم الدرس السابق. قوله الأحكام في الشرح، قال العامدي اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، فالحاكم هو الله، والمحكوم فيه أو به فعل المكلف، فمتعلق الإيجاب يسمى واجبا، ومتعلق الندب يسمى مندوبا، ومتعلق التحريم يسمى محرما، ومتعلق الإباحة يسمى مباحا، ومتعلق الكراهة يسمى مكروها. يعني فعل المكلف إما أن يكون هذا الفعل حرام أو مندوب أو مباح، فعل المكلف الفعل الذي يؤديه، والمحكوم عليه هو المكلف، حاكم ومحكوم، حاكم والمحكوم فيه أو به فعل المكلف، فكما قال استدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، المحكوم عليه هو المكلف. قال الإمام الشوكاني واعلم أنه يشترط في صحة التكليف في الشرعيات فهم المكلف لما كان به، أي كلف به، بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال، لا بمعنى التصديق به، وإلا لزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق. وهذه مسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها، هل الكفار مكلفون؟ سيأتي الكلام عليها في مكانها. فقال الشوكاني يعني ماذا يشترط؟ فهم المكلف، ما قال تصديق المكلف. فالكافر مكلف على الصحيح أنه مكلف. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية، فهم مكلفون، ولكن لا يقبل منهم إلا إذا أتوا بالشهادتين. قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، قلنا ويطلق أيضا في اللغة على المنع، يأتي بمعنى القضاء، الحكم يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى المنع. ومنه قول الشاعر أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. الشاهد هنا أبني حنيفة تحكموا، أي امنعوا. ويأتي أيضا اكتب، ويأتي أيضا بمعنى العلم والفهم، ويأتي أيضا بمعنى العلم والفهم في قوله سبحانه وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا، فالحكم هنا العلم والفهم، بمعنى العلم والفهم. إذن ثلاثة معاني، بمعنى الحكم معنى القضاء، وبمعنى المنع، وبمعنى العلم والفهم. قوله واصطلاحا، قال المؤلف واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقلنا قوله واصطلاحا هذا التعريف اصطلاح الأصوليين أنه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير من وضع، وسيأتي شرح أيضا تفصيل في شرح هذا أو تفصيل هذا الشرح. قلنا أن هذا التعريف هو تعريف الأصوليين، أما في اصطلاح الفقهاء فيقولون هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشرع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو الحكم عند الأصوليين، وأقيموا الصلاة أمر، وإن كان الأصوليين أيضا استخرجوا القاعدة الكلية أن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. أيضا عندما يطبقونها على القاعدة فيقول الأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة، إذن اقتضى أمر الصلاة بهذا الأمر. وأقيموا الصلاة هو الحكم عند الأصوليين، ووجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء. يعني يقول ما هو أثر هذا الحكم الذي حكم به؟ قالوا مثلا الوجوب أو الحرمة أو يعني ماذا الندب أو الكراهة أو إلى غير ذلك. يعني فالأصولي يعني يقول لك ما اقتضاه خطاب الشرع، لكن عند الفقهاء يقول هو الأثر. ما هو أثر هذا الحكم؟ ماذا يتأثر يعني يترتب على هذا الحكم؟ الوجوب، التحريم، يريد الحكم. الفقيه يريد الحكم يعني مباشرة. قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. الآن في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. ويعني ماذا ولها هذه المسألة لها توسعات في كتب المطولات، هل الترك يسمى فعل؟ فالترك يسمى فعل، الترك الفعل العمل يعني ماذا القول، وما يدل على أن الترك فعل قول الشاعر قال لأن وقيل حسان لأن أقعد والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وسيأتي إن شاء الله في مكان المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان قولا أو فعلا، تركا إجادا أو تركا. فخرج طيب التعليق مشان التكليف أسياتها. فخرج بقوله ما يتعلق فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، أي اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين لا يعتبر عندهم علم الفقه داخلا فيه، لأن علم الفقه أدلة قطعية، أما علم الفقه استنباط، يستنبط يرتب الأحكام ويعني ما يأتي بالقواعد ويبني عليها الأحكام، وإن كان هو يسمى فقه أكبر كما ذكرنا لكم. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. علقنا هنا قلنا فالصغير والمجنون في التعليق يتعلق بهم حكم، فهم مكلفون في الأصل. الصغير والمجنون هو في الأصل مكلف، ولكن وجود المانع وهو الجنون والصغر منع التكليف. يعني لو سئلت هل المجنون والصغير مكلف قل في الأصل مكلف لكن وجد فيه مانع، لهذا إذا ارتفع المانع رجع ليش؟ الأصل. إذا بلغ هو الأصل أنه مكلف، ولكن هذا المانع فيه، فهم مكلفون بالأصل بخلاف الحيوان والجماد، فهم غير مكلفين في الأصل. وقد يقول قائل كيف تقولون هذا وموسى عليه السلام عندما أخذ الحجر ثوبه أخذ يضربه، فهل هو مكلف؟ فيرد على هذا أنه ينزل منزلة المكلف. عندما أخذ الثوب، عندما دخل موسى عليه السلام يغتسل في النار ثم وضع يعني ثوبه، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل في الجمادات إرادات. هذا الثوب سرق الثوب، هذا الحجر عندما وضع فوق الحجر، الحجر أخذ الثوب ومشى، وبينما هو في النار يغتسل فخرج عندما رأى الحجر أخذ ثوبه فلحقه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر أي يا حجر ثوبي، حتى انتهى إلى بني إسرائيل فأخذ العصا وضرب الحجر. قال كيف هو مكلف؟ فقيل لما فعل فعل المكلف عوقب بعقوبة المكلف، من يقوم يسرق؟ فلما قام بعمل المكلف عوقب بعقوبة المكلف. أما الأصل غير مكلف، الحجر من نقول صغير لما يكبر الحجر يصير مكلف صخرة كبيرة، الأصل غير مكلف، هذا غير مكلف، وإنما لما عمل عمل المكلف عوقب بعقوبة المكلف، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبرئ موسى عليه السلام عندما قالوا آذر، أن كانوا بني إسرائيل يغتسلون فكان موسى ما يغتسل معهم، كان يغتسل عرايا، فقالوا هذا في عيب، فأراد الله سبحانه أن يبرئه في ذلك. طيب في التعليق لا يشمل بخلاف الحيوان الجماد فإنه الأصل، وقد يقول المجنون يتعلق بحكم فهم كلام الأصل، لكن وجود من هو جنون الصغر. ها قول ما من شأنه من التكليف، ها احذف هذه زائدة. جزاك الله خير. في الحاشية قول ما من شأن من التكليف فلا يشمل، ابعد فلا، يشمل، يشمل الصغير والمجنون. ما اقتضاه خطاب الشرع، أي الذي اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. والمراد بقوله، ثم قال المؤلف رحمه الله والمراد بقولنا من طلب، الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، وهذا سيأتي، يعني الواجب والمندوب، فيقول في الواجب كما سيأتي هو ما أمر به أمرا لازما أو جازما، والمندوب الذي أمر به أمر غير جازم، أمر غير جازم. فأراد بكلمة طلب لأن التعاريف لابد أن تكون جامعة وإلا تنتقد، فقال من طلب أي الأمر، سواء كان يعني ماذا، أمر إلزامي أو غير إلزامي، يعني الواجب والمندوب. من طلب، والمراد بقولنا أو تخيير المباح، وقلنا في الحاشية والمراد بقولنا أو تخيير قوله رحمه الله، قال صاحب الوجيز والمراد بالتخيير التسوية بين فعل شيء وتركه بدون ترجيح، بدون ترجيح أحدهما على الآخر وإباحة كل منهما على الآخر. المباح لك مستوى فيه، لك أن يعني ماذا أن تعمله ولك أن لا تعمله، لك أن تشرب من المشروبات العصائر ولك أن تتركها، ما هو لازم عليك، مباح لك، رأيت عصيرا وأردت شربه فأنت مخير، أمور تسوية في ترك أو شرب، هذا يسمى التسوية تخير، أنت مخير. وقوله المباح في الحاشية ما زلنا، لأن المباح المباح مخير، فهو مخير فيه باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، ذاته أي أصله هو مخير فيه، وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره. هذا حتى المباح هذا قد يكون باعتبار غيره ربما يصل إلى الوجوب أو يصل إلى التحريم، لكن لا لذاته، لأمر خارج عنه. وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره، وقد يكون مطلوبا وجوبا أو استحبابا. فرجل مثال ذلك، فرجل أراد الصلاة ووجد الماء يباح في الأسواق، فشراء الماء مباح، شراء الماء مباح، فعندما أراد للصلاة الماء للصلاة كان الماء شراؤه واجبا أو استحبابا، واجبا إن كانت فريضة، استحبابا إذا كان نافلة يريد أن يصلي نافلة، ما وجد ماء وجد في البقالة ماء واشترى، سواء كان حده ولا شملة المهم أشترى هذا الماء يريد يصلي نافلة، إذن شراؤه مستحب، أو كانت واجبة فشراؤه واجب، كان صلاة واجبة. ورجل ليس عنده سواك وهو يريد أن يصلي فوجد السواك يباح، فشراؤه حينئذ مستحب، مستحب، وأصل الشراء مباح، مباح له. ولكن عندما كان موصل إلى أمر مطلوب صار مستحبا، وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره، مثل السفر إلى بلاد الخارج للزنا والعياذ بالله وغيره من المعاصي، فالسفر مباح، ولكن عندما قصد هذا القصد الفاسد صار السفر محرما. انتهى من كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والمراد بقولنا أو وضع، قال لأن هنا على تقسيم الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وسيأتي الكلام على الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمستحب والمحرم والماذا والمكروه والمباح، هذه أحكام تكليفية، وأحكام وضعية الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد سيتعرض أيضا لها تعرضا. فأراد المعرفون لعلم الأصول أن يشملوا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، عندما قال ما اقتضاه أي هو الذي اقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، هو أراد إخراج التخيير وهو المباح لأنه ليس طلب، يقول ليس طلب ليس مطلوبا، لهذا أضافه من طلب أو تخيير. والطلب أيضا يشمل طلب الترك، طلب الترك أيضا يشمل المحرم والمكروه. أو وضع يقصد به الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. فقال رحمه الله: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. وإن كانت الأحكام التكليفية لابد من أحكام لا أحكام وضعية، مثلا الصلاة حكم تكليفي وأقيم الصلاة، لأن التكليف هو ما فيه يعني ماذا مشقة وفيه أمر ومشقة فيه، الصلاة أمر تكليفي، الصلاة لا تقوم إلا بأحكام وضعية، أي معنى وضعية أي وضعت لأسباب، وضعت بأسباب وشروط كما سيأتي ذكره، وضعت بأسباب وشروط. وقد تكون الصلاة هذه صحيحة قد تكون غير صحيحة، فالصحة والفساد والشروط والأسباب والموانع تدرس في الأحكام الوضعية، في الأحكام الوضعية. فكل حكم تكليفي فيه حكم وضعي، فكل حكم تكليفي فيه حكم وضعي، وليس العكس، ليس كل وضعي تكليفي. قلنا في الشرح، أما في المثل قال: الصحيح والفاسد نحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. قوله: والمراد بقولنا أو وضع في الشرح، المراد بالوضع جعل الشيء سببا للآخر أو لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. فهذا تعريف أصول الفقه مركبا، وهذا من أحسن التعاريف، هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ماذا أراد بكلمة طلب أو تخيير؟ يريد بها الأحكام ليش؟ التكليفية. أو تخيير أو وضع أراد بها الأحكام الوضعية. فهي تدرس أيضا في أصول الفقه، يتكلم على الشرط وعلى المانع وعلى العلة وعلى الأسباب وعلى الصحة والفساد والقضاء والأداء وغير ذلك مما يندرج تحت هذا الباب. فالآن سيشرح في الكلام على الأحكام التكليفية، القسم الأول من التعريف. أقسام الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. نرجع في الحاشية، قوله فالتكليفية خمسة. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة وكلفة. قالت الخنساء في أخيها صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فهنا الشاهد يكلفه، تكليف ما فيه مشقة وكلفة. ولكن حتى لو قلنا ما فيه مشقة وكلفة، لا نقيد بأنه تحت قدرة المكلف، ليس أنه يعني ماذا ليس تحت قدرة المكلف، لا تحت قدرة المكلف، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان هذا التعريف انتقد كونه الأحكام التكليفية إلزام ما فيه مشقة، وأثرنا استدل بالآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن نحن نقول وإن سميت بأحكام تكليفية، وإن كان هذا التعريف سبب خلاف بين أهل العلم وإرادات كون التكليفية في إدخال المباح، هل هو من الأحكام الخمسة؟ لأن أحكام التكليف كما ذكرنا هنا: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، تبقى المباح. هنا كما سيأتي المباح أدخل في الأحكام التكليفية. قالوا: أي تكليف فيها؟ وهو لا أمر ولا نهي فيه، والأمر مستوي فيه. فحصل نزاع في كلمة التكليفية. وممن انتقد الكلمة تعريف الأحكام التكليفية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، انتقد هذا انتقادا قويا. فالتكليف اللغة هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة. واصطلاحا قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. فعلى الأول قوله إلزام لا يدخل في حده أي في تعريفه إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما. بعضهم لما عرف قال هو إلزام ما فيه مشقة، قالوا إذن إلزام ما فيه مشقة هذا ينطبق على الواجب والمحرم، إذن هذا التعريف ليس شاملا، ليس جامعا للتعريف. والتعريف ماذا؟ لإدخال ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة. بعضهم قال طلب، وعلى الثاني يدخل معهما المكروه والمندوب، لأن الأربعة مطلوبة. فالحرام مطلوب تركه، المكروه أيضا مطلوبا تركه لكن لا على وجه الإلزام، الواجب مطلوب فعله على وجه الإلزام، المندوب مطلوب فعله لا على وجه الإلزام. فقوله طلب أفضل من قوله إلزام، طلب ما فيه مشقة. تبقى لنا في الإدخال الجائز اللي هو المباح. وأما الجائز أو المباح فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، لا يدخل في التعريف الأول هو إلزام ما في مشقة، ولا يدخل في التعريف الثاني هو طلب ما في مشقة، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا. وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكملة للقسمة، لأنهم عندما يقول أحكام التكليف هي خمسة أدخلوا، قيل لماذا أدخل؟ يعني هذا الآن، والمشكلة أن نجد أن علماء الأصول المتقدمين يأتوا بتعريف ويتعبوا من بعدهم ويسير الناس عليه، قالوا هو إلزم في مشقة، وسار الأصوليون على هذا الكلام، وأخذوا بعد ذلك كيف يدخل المباح في هذا التعريف ويدخل في الأحكام التكليفية، ودخلوا إرادات وألفت ما ألفت من الكتب، ربما عدة الصفحات في ذلك في الكلام على هذه المسألة. قالوا طيب إذن المباح ليس لا يدخل في التعريف الأول ولا الثاني، لا في الإلزام ولا في الطلب، لماذا أدخل في الأحكام التكليفية وسار خامس الأحكام التكليفية؟ أتوا بتأويلات وأتوا بهم، فقالوا أدخل مسامحة وتكملة، طيب في أقسام، وإنما أدخلوا في أقسام التكليف مسامحة وتكملة للقسمة، القسمة أنها خمسة أدخلوها إدخال، وقيل من باب التغليب أي الأكثر، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه كله مطلوب، فأدخل هذا من باب التغليب، كأن تقول جاء القوم وإن كان فيه نساء، تقول جاء القوم باب التغليب، لو جاء مثلا يعني ماذا 10 من رجال وامرأة لقالوا جاء القوم، أو حتى 4 من رجال وامرأة قال جاء القوم باب التغليب للرجال، فقال أدخل من باب التغليب، لأن 4 تكليفية هي الغالبة أكثر، وهذا أدخل من باب التغليب. وقيل أي أدخل في هذا التعريف وأدخل في الأحكام التكليفية، قيل لأنه مختص بالمكلف، أي أن الإباحة والتخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فها يعني ما يفعل، قالوا من الذي يفعل المباح؟ قالوا المكلف، قالوا إذن من الأحكام التكليفية، قالوا إذن من الأحكام التكليفية، إن يعملها المكلف ما يعملها الجماد ولا يعملها الحيوان، إنما يعملها الإنسان، والإنسان هو مكلف، إذن أدخل من الأحكام التكليفية. فهذه أوجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أن المباح مكلف به أي مأمور به، لا إلزام ولا طلب. عرفنا الآن وجه الكلام في هذه المسألة. فأفضل التعريف أن تقول طلب ما فيه مشقة، طلب، إن شاء الله غدا يمكن نذكر تعريف شيخ الإسلام في انتقاده، طيب لو ذكرنا إن شاء الله حتى نذكره بنصه. ثم بعد ذلك شرع في الواجب أو في أحد الأحكام التكليفية، قال الواجب، نقرأ إن شاء الله الواجب. الواجب لغة الساقط واللازم، قلنا في الحاشية، فالواجب لغة الساقط واللازم فهو سقوط الشيء لازما محله، كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت سقطت، ميتة لازمة محلها، أي سقطت ميتة لازمة، لازمة محلها، لأن الإبل عندما تنحر وتربط رجلها اليسرى، وهذه من السنة، من السنة أن تنحر الإبل قائمة لا قاعدة، وتربط رجلها اليسرى، تعطف رجلها اليسرى، ثم يأتي الناحر من الجهة اليمنى وينحر في المنحر من الجهة اليمنى، لا يأتي من الجهة اليسرى، لأنه إذا جاء من الجهة اليسرى ربما تقتله، ربما تدق بيدها تقتله، تقتله، فيأتي من الجهة اليمنى وينحر في هذا المنحر. والعبرة أو الحكمة من نحرها قيل أن أثادة قوية، ربما إذا جاء يذبح يعني يريد القوة، ربما تصرعه، وكما قال عليه الصلاة والسلام الإبل خلقت من شياطين، ربما تقتله، ومع هذا سبحان الله مع قوتها ربما تنحر ربما تقوم لقوتها. فقلنا هنا لأن الإبل عندما تنحر تربط رجلها اليسرى ثم يأتي الناحر من الجهة اليمنى وينحرها. يعني ما نقول ما يجوز لك أن تأتي من الجهة اليسرى، بس نقول ربما يعني تؤثر عليه فتسقط على جنبها، حتى لو مشت تسقط بعد ذلك على أي جهة؟ ستسقط على الجهة اليسرى المربوطة. فإذا سقطت هامدة بعد ذلك تأتي تذبح، فتسقط على جنبها الأيسر، فمن السنة أن تنحر قائمة يدها. يعني بالنسبة اليد هي تسمى يد تسمى رجل برضه نفسها. الآن يقال الإبل كم معها أرجل؟ كم معها أرجل؟ أربع رجلها. وإن كان تسمى أيضا يد بالاصطلاح يعني في اللبر وفي الشاقة تسمى أيضا تسمى رجلها يدها. ومما يدل على أن الواجب في اللغة هو الساقط واللازم واللزوم والثبات هو السقوط واللزوم والثبات، أيضا قول قيس بن الخطيب: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبا. الناس يقول يا أخي سلم، يقول صلح، قال لا، منعهم، قال قتال قتال، دخل المعركة كان أول من مات وسقط. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم عن المسالمة وعن الصلح حتى كان أول قتيل، فسقط أول قتيل عن السلم حتى كان أول واجبا، أي ساقطا وميتا. هذا هو تعريف الواجب في الاصطلاح في الواجب في اللغة قصدي. قوله اصطلاحا، قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. وقول اصطلاحا ما أمر به الشارع أنه الشرح على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، ويقال أيضا في تعريفه في تعريف الواجب: عبارة عن خطاب الشرع بما ينتهض سببا للذم شرعا في حالة ما. منهم من عرف هذا التعريف، ومنهم من قال أيضا في تعريفه: ما يستحق تارك العقاب، ما يستحق تارك العقاب على تركه. ومنهم من يقول: ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. وكل التعريف مقبولة لأن مؤدى واحد، كل التعريف مقبولة ولا مشاحة في الاصطلاح. سواء قال، وإن كان بعضهم يعني ماذا في عندما يقول ما يستحق تارك العقاب على تركه، يقول هذا بعضهم ما يأتي به تعريفا، يقول مما يستلزم التعريف، مما يستلزم التعريف. إذن الواجب عندما قيل على وجه الإلزام، إذن إذا لم يفعله ماذا يترتب عليه؟ يأثم، يذم تاركه، يذم تاركه ويمدح فاعله. فقال المؤلف رحمه الله: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، ما أمر به خرج من الأحكام التكليفية المحرم والمكروه المباح. قالوا لأن ما هو مأمور به إنما منهي عنه، فالمحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه، بس نهي غير لازم. المباح لا منهي ولا مأمور، خرج من التعريف. ما أمر به الشارع خرج الثلاث الأحكام. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، المندوب يتبقى إيش؟ الواجب. والواجب يثاب فاعل امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فهنا المؤلف رحمه الله جعله مما يترتب على التعريف، وجعله مما يترتب على التعريف، وإن كان بعضهم جعل هذا تعريفا. فقوله في الحاشية: والواجب يثاب فاعل امتثالا، فقوله امتثالا أي يقصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله ويستحق العقاب تاركه، ومنهم من يقول في التعريف: بدل يستحق ما توعد بالعقاب على تركه. وقيل هو الذي يخاف العقاب على تركه، وقيل ما ذم ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وقيل أي في التعريف ما أشعر بالعقوبة به على تركه، وكل هذه التعاريف مستقيمة. هم أرادوا أن يهربوا من هذه التعاريف بكلمة يستحق. قالوا أن كلمة يستحق، قالوا أن الله عز وجل قد يغفر له، والاستحقاق شيء واجب لازم. إذن قالوا فهربوا من كلمة يستحق، قالوا قل ما توعد أو ما يخاف العقاب أو ما ذمه الشرع أو ما أشعر بالعقوبة أو يريد أن يخرج من كلمة إيش يستحق، وكلها مستقيمة التعاريف. ولما وحتى لو قلنا ما يستحق تاركه العقاب، ونقول أن هذا الاستحقاق لا ينافي المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل أنه إذا ترك الواجب أنه ملام إذا لم يفعل الواجب، فهذا الفعل يستحق العقاب، لكن هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فحتى لو قلنا ما يستحق تاركه العقاب، نقول إيش؟ والاستحقاق لا ينافي المغفرة. وكل هذه التعاريف مستقيمة، والوعيد هنا بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه سبحانه وتعالى بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن برضو مستقيم التعريف، ما يستحق تاركه العقاب. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذا كلام المؤلف. قلنا في التعليق قوله يسمى فرضا وفريضة، ومنهم من فرق بين الواجب والفرض، منهم الحنفية، قالوا أن الواجب ما يثبت بدليل ظني، والحقيقة الدليل الظني كالأحاديث الأحاد، والفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والحديث المتواترة والصحيح أنه لا فرق بينهما. تقول فرض عيني أو واجب عيني، اصطلاح واحد. الحنفية قالوا لا، الذي هو بأحاديث الأحاد نقول واجب، يعني ماذا؟ واجبا. وإذا يعني فرضا وفريضا، وسمى فرضا وفريضا، ومن فرق بين الواجب والفرض. وإذا كان دليل من القرآن مثلا أقيموا الصلاة، قالوا هذا نسميه فرض. آتوا الزكاة، قالوا فرض. ولله على الناس حج البيت، قالوا فرض، لا تقل واجب. والصحيح أنه واجب والفرض واحد، لا فرق بينهم. وهنا فائدة، هذه الفائدة تشمل معظم أقسام الواجب، تقاسم الواجب حتى في المطولات أردناه من باب إتمام الفائدة. إذن نستخلص أولا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أحكام وأحكام وضعية. ثم وضع التعريف هو ما اقتضاه خطاب الشرع يفعل المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، فالتعريف يشملها. ثم شرعنا في الأحكام التكليفية الخمسة، الكلام عليها يعني ما ذكرناها، ثم تكلمنا في أحد أقسامه. قلنا هنا فائدة وفي الواجب تقاسيم ومسائل، وخلاصته أن الواجب ينقسم إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة. من حيث وقته ينقسم إلى قسمين، مؤقت ومطلق عن التوقيت. والمؤقت ينقسم من حيث وقته إلى ثلاثة أقسام. الآن التقسيم الأول من حيث الوقت، الوقت قد يكون مؤقت وقد يكون مطلق عن التوقيت. من حيث وقته ينقسم إلى قسمين، مؤقت ومطلق عن التوقيت. والمؤقت ينقسم من حيث وقته إلى ثلاثة أقسام. الأول وقت موسع، الذي هو مؤقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مؤقت وهو ما يزيد عن مقدار الواجب، ووسع على المكلف أن يأتي بالواجب في أي ساعة شاء منه، كأوقات الصلوات الخمس. أن صليت مثلا الظهر، تبقى معك من وقت الظهر العصر، ما زال وقت الظهر موجود، هذا وقت موسع. ربما حتى لو فاتتك الجماعة الأولى، لك الجماعة الثانية، لك أن تصلي بعد ذلك حتى لو منفردا، الوقت واسع. من الظهر إلى العصر، أيضا المغرب إلى العشاء، أوقات واسعة تؤدي الفرض وزيادة، هذا يسمى وقت موسع. والثاني وقت مضيق، وهو ما لا يسع شيئا آخر من جنس الواجب كشهر رمضان، فإنه لا يسع إلا صوم رمضان. يعني شهر رمضان لا يأتي الشخص يقول فرصة شهر رمضان جاي الآن وأنا سأجعل شهر رمضان وعلي كفارة يمين، أنا أحسب كم كفارة، هي صوم 3 أيام وأنا علي مثلا 10 أيام، 3 × 10 = 30، هي حق صيام 10 كفارات، وعلي نذر أن أصوم شهر أخليه في رمضان، وعلي كفارة قتل خطأ شهرين متتابعين، هذا شهر ونزيد شهر، ما ينفع الكلام هذا. شهر مضيق معك شهر رمضان، لا تدخل أي واجب معه، مضيق معك شهر رمضان فقط. والثالث وقت ذو شبهين، مؤقت من جهة، موسع من جهة، ومضيق من جهة. أي موسع من جهة ومضيق من جهة أخرى كالحج، فإن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجا واحدا، فهذا مضيق، ولا يصلح أن يحج في نفس العام عن نفسه وعن أبيه وأمه وأهل قريته وقبيلته، الفرصة ما وصلنا إلا بجهد ومشقة، نجعله عني وعن إخواني، لا ما ينفع هذا عنك نفسك، وإن نويت عن أبيك عن أبيك ما يدخل أمك فيها، هي عام واحد، تعال من العام القادم، هذا شيء مضيق، لا يؤدى إلا حجا واحدا. وموسع من حيث أن مناسك الحج لا تستغرقها كلها، لأن أشهر الحج تبدأ من شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه كلها أشهر الحج. وإن كان أعمال الحج لا تبدأ إلا من يوم الثامن، 8، 9، 10، 11، 12، 13، اليوم الثامن يسمى اليوم الأول، اليوم الأول اليوم الثامن وهو يوم التروية، ثم اليوم الثاني أعمال الحج في اليوم الثاني وهو يوم يعني ماذا يوم الوقوف بعرفة، هو اليوم التاسع، الثاني هو اليوم التاسع الوقوف بعرفة، ثم التهيئ اليوم الثالث، اليوم الثالث الذي هو يسمى اليوم العاشر وهو الحج الأكبر الذي فيها أعمال الحج المجموعة في كلمة رذا حط الراء الرمي على هذا الترتيب، رمي راء ثم الذبح ذا رذا والحاء حلق والطاء طواف الإفاضة، وإن كان طواف الإفاضة لك أن تؤخره، لك أن تؤخر الازدحام أو مرض أو تعب، فبعضهم يقول رذا حاء والطاء يترك الطاء طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فمعنى هذا الآن عندك بعد ذلك اليوم 11 و12 و13 رمي الجمرات، هل استغرق هذه الأفعال معنا 6 أيام، هل استغرقت أشهر الحج كلها؟ لا ما استغرقت، وقت موسع. يعني لو ذهبت يعني ماذا في شوال، في بداية شوال دخلت ونويت الحج، فأنت تعتبر متلبسا بالحج إن دخلت وكنت متمتعا إلى اليوم الثامن تشرع في أفعال الحج، هذا وقت موسع، وما يفعل 6 أيام من عندك شهر شوال، 2 شهر و10 أيام أو 13 يوم من ذي الحجة، من جهة هذا موسع. ومطلق عن التوقيت، الآن الأول انتهينا من التقسيم الأول مؤقت، والقسم الثاني مطلق عن التوقيت، مثل خصال الكفارة فيؤديها في أي وقت شاء، حلف أنه لا يدخل بيت فلان ثم بعد ذلك رأى المصلحة فدخل، ما عنده حق الكفارة والإطعام، ما يأتي يصوم، لا يدعت رقبة ما استطاع أو لا توجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا عجز عن ذلك بعد ذلك يأتي بالصيام، أما إنسان تاجر أو عنده سعة ويصوم لا، لا يجزئ الصيام، لا بد الإطعام، لا يأتي إلا إذا عجز. ها التوقيت ايش كتبنا؟ مطلق عن التقييد، لا بس التقييد او التوقيت، لو تقول التوقيت افضل، والتقييد برضه بمعنى
لكن باب الكلام حتى يمشي من أجل فوق يعني ذكرنا مطلق عن التوقيت. وأيضا كلام مستقيم تقييد غير مقيد، يعني غير مقيد بوقت، فلك أن تأتي بعد دخول بعد فعل هذا الذي حلفت عليه لك أن تؤدي فيما بعد شهر هذا الشهر، لكن الإسراع فيه طيب. القسم الثاني من حيث المطالب بأدائه، الآن من حيث الوقت، من حيث المطالب بأدائه بواجب عيني أو واجب كفائي، هذا المطلوب من حيث المطالب به عيني أو كفائي. والعيني ما يعني ما ينظر الله إلى الفاعل، والكفائي ما ينظر الله إلى الفعل، ينظر الله إلى الفعل. والواجب الكفائي إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين، أما العيني ما يصلح. لو قام شخص قال يلا يا أخي إلى الصلاة، قال صلي لي ولك، ما ينفع أن صلي لك ولك ولأخي، هذا واجب عيني يتعين على هذا الشخص. أما الكفائي فقد يحمل أخاه عنه جنازة، قال والله أني مشغول، اذهب مات فلان أو ذهبوا واحفروا وغسلوا وصلوا عليه، يصلح. ومع ذلك ما زال كلمة شاغرا، كلمة واجب، سواء كان كفائي أو عيني، فإذا ترك لم يعمل أثم الجميع. القسم الثالث من حيث مقدار المطلوب، المطلوب فيه إلى محدود مثل الصلاة والزكاة، محدودة الصلاة بشروط وأركان، صلاة الظهر أربع، العصر أربع، المهم محدودة الصلوات مثل الصلاة والزكاة، محدودة الصلاة والزكاة. الزكاة أي نصاب الزكاة، نصاب زكاة سواء زكاة المال أو الحيوان أو النبات، محدودة، إذا بلغ كذا ففي ربع العشر، إذا بلغ كذا ففيه كذا. مثلا الحيوان إذا بلغت الإبل خمس ففيه شاة، بلغت عشر في شاتان، بلغت خمس عشر في ثلاث شياة، بلغت أربع ففي أربع شياة، بلغت خمس ترجع من الإبل ابنة لبون، وهكذا. إذا بلغت الغنم كذا ففيه كذا، وهكذا. محدود، شيء محدود يخرج محدود فيه. وقد يكون غير محدود مثل الإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، ما هنا يعني انفق بمئة بألف بمليون على قدرك. القسم الرابع من حيث التعيين أيضا، يعني كونه مثلا واجب، قد يقول ليش دخلته في الواجب، قد أيضا الإنفاق في سبيل الله أمر يعني ماذا، قد يكون أمر لازم عليه وذو مال لي يعني ماذا في الجهاد في سبيل الله ويبخل بماله، والواجب عليك تنفق تنصر المسلمين بكم قدر استطاعتك رحمه الله. القسم الرابع من حيث التعيين، الواجب من حيث التعيين إلى معين كالصلاة والصيام، مخير كخصال الكفارة. أنت مخير في ثلاثة أمور قبل الصيام، إما أن تعتق رقبة، وإما أن تطعم عشرة مساكين، وإما أن تكسوهم. وبعضهم يقول لا، نجعل كفارة لحالها، هو الأولى هو الأفضل نص الآية، ثم التخير يكون ما بين ماذا، الإطعام أو الكسوة أو كسوتهم كما قالوا، فأنت مخير. إن عملت هذا أو هذا، هذا أو هذا، يعني هذا أو هذا أجزأك. هذا القسم الرابع من حيث التعيين. ثم طولة المطولات والشروح، هذه خلاصة لما تقرأ في الفقه في الواجب، هذه أقسامه وهذه تفرعات، وهذا الخلاصة. يكون بهذا قد أحط إحاطة سريعة بهذه التقسيمات وما يدرس في ذلك. واضح إن شاء الله، نحاول نمشي من أجل الوقت، وإذا في إشكال قولوا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.